السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما زال لقاؤنا يتجدد مع الدكتور راغب السرجاني في برنامجنا وتلك الأيام. والنهاردة يمكن حنناقش قضية من قضايا التاريخ المهمة، ألا وهي قضية تحطيم الرموز أو جريمة تحطيم الرموز زي ما الدكتور راغب السرجاني يحب أن يسميها. حي أي أمة أراد أي حد ينسف تاريخها على طول بيصعد إلى رموز هذه الأمة ليحطمها. فهي عايزين نلقي الأضواء دكتور راغب على هذه القضية، أهمية الرمز، مسألة تحطيم الرموز، ومسألة تشويش التاريخ من خلال التعامل مع تحطيم الرموز.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هي قضية الرموز قضية في غاية الأهمية، يعني معظم الأمم أو كل الأمم تهتم بقضية الرمز، ومش بس الأمم كأمم، يعني الأمم أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أو الأفراد، بالنسبة لهم قضية الرمز ديت مش مجرد رمز شكلي، لا، ده ليه مضمون وليه أهمية وليه احترام وليه قيمة، والكلام ده منذ القديم. يعني تلاقي مثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه راية، والراية ديت لا يجب أبدا أن تسقط، مع أن القضية قضية رمز. يعني تجد مثلا في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو في غيرها من الغزوات، تجد الراية معروفة، ده اللي معاه الراية، والراية هذه لا يمكن أن تسقط، حتى لو مات الذي يحمل الراية بسرعة حد يروح يتلقى الراية قبل أن تقع. لأن طب هو القضية كلها في الآخر واحد شايل الراية قتل، زي واحد من يعني آلاف اللي موجودين في الجيش أو مئات اللي موجودين في الجيش، لكن هي رمز، هي قضية رمز،
بتصنع شيء
عند الناس كلها، بتحرك فيهم إيجابيات معينة، وسقوطها بيدفع إلى سلبيات خطيرة ممكن تؤدي إلى هزيمة الجيش كله. عشان كده الناس كلها كانت تتابع الراية، يا ترى الراية مرفوعة ولا ترى الراية سقطت. تيجي مثلا تلاقي من ضمن موضوع الرموز الجميلة في التاريخ عندنا رمز أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في موقعة أحد أراد أن يقاتل قتالا شديدا، جاب عصابة حمراء وربطها فوق رأسه، وكانوا يسمون هذه العصابة عصابة الموت. يعني إذا لبس هذه العصابة فهو يرمز إلى البذل والتضحية إلى آخر درجة حتى يموت. طب أبو دجانة بدون العصابة، هو أبو دجانة بالعصابة، يعني هو نفس الشخصية، نفس الذراع،
نفس القوة،
نفس السيف، نفس المهارة، هو لكن هذه أعطته قوة نفسية عالية جدا، وكذلك أعطت الجيش الذي معه هذه القوة النفسية. كل الشركات، شركة سيارات، شركة ثلاجات، شركة كمبيوترات، لها لوجو ولها رمز معين، تحب ان الرمز ده ما يتغيرش.
حتى القنوات الفضائية،
القنوات الفضائية كلها لها رمز، اقرأ لها رمز، كل قناة، كل يعني شركة او كل انسان عمل مشروع بيحب ان هو يكون ليه رمز، حتى البرنامج بتاعنا اكيد ليه رمز ويبقى ثابت معنا طول الوقت.
طيب احنا عايزين نشوف نتكلم على الرموز من الاشخاص، يعني خلال التاريخ.
نعم.
في رموز معينة كده طلعت لنا بنعرف أسميها، ده اللي كان محرك الدولة الفلانية، ده اللي كان محرك المعركة الفلانية.
الرموز دي قديما وحديثا، الأهمية قديما وحديثا، والأمم لا تقبل الطعن في رموزها. يعني مثلا عند أمريكا تلاقي مثلا جورج واشنطن، إبراهام لينكولن، مش ممكن تتكلم على الشخصيات دي، إنك هذه الشخصيات رموز للدولة، مش مجرد إنسان عابر عدى في تاريخ الدولة، فالطعن فيه طعن في كرامة الدولة ذاتها، زي ما بالضبط تطعن في العالم بتاع دولة، عشان تعرف ان في جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، انك تحرق علم دولة. هذه جريمة، يعني هذه يحاسب، طب ليه؟ مجرد علم، مجرد قطعة قماش، لكنها رمز للدولة. لما تحرق هذا العلم معناه ان انت اهانت هذه الدولة،
او تطأ باقدامك مثلا،
فما بالك لو كانت الاهانة موجهة لرمز فكري او رمز حضاري او رمز اخلاقي او رمز تغييري في تاريخ هذه الامة. لما اقول لك ان المجدد اللي كان في حياتك ده كان ظالم، أو أقول لك أن المصلح الذي تذكره على أنه مصلح هذا كان مغالي في ظلمه، مغالي في انحرافه، مغالي في فساده، فتشعر أنك بلا تاريخ. إذا كان الرموز اللي هي الحاجات الرئيسية في التاريخ عندك، هذه الأشياء ضربت، ما بالك بعوام الناس، ما بالك بعوام الأشخاص الموجودين في التاريخ.
إحنا بنرى حتى ده يا دكتور راغب في واقعنا المعاصر نفسه، يعني إذا أراد الغرب أنه هو يثير زوبعة في قضية دعوية معينة بيجي على طول على الداعية
على الرأي
والعالم نفسه صح. يضرب فيه علشان يبتدي يهز ثقته بينه والناس.
هي مش مجرد ضرب في شخص، هو بيضرب في الأمة كلها.
نعم.
وفي ناس للأسف الشديد بيحبوا يعني هم يعني يمشوا مع الموجة، فبتلاقي الموجة بتطعن في هذا العالم أو في هذا الداعية أو في هذا
الأخلاقيات
القائد المالية. الإعلام بيحب هذا الموضوع بيعتبره فرقعة. وإن ده خبر بألف خبر أو بمليون خبر. لكن الذي ينقاد وراء هذا الأمر هو لا يهدم شخصا بعينه، إنما يهدم أمة بكاملها عند الطعن في رموزها.
أنت حاج بترى أن مسألة تحطيم الرمز ما هيش قضية هازردية، يعني حاجة مش جاية عشوائي؟
لا لا،
حاجة تبقى منظمة ومنظمة
جدا ومختارة. هو عندما تيجي تراجع التاريخ الإسلامي هتلاقي في تاريخ بعض الشخصيات مشوه تماما. ولازم نسأل اشمعنى الشخصية دي اللي شوهت، واشمعنى الهيئة دي اللي شوهت، واشمعنى الدولة دي اللي شوهت. هذا متكرر في التاريخ الإسلامي. في شخصيات شوهت أكثر من غيرها بشكل لافت للنظر. فلازم نقف نسأل ليه المستشرق أو العلماني أو غير المسلم أو المسلم المنحرف اختار الشخصية دي وبدأ يشوهها وعمل ما يسمى بجريمة تحطيم الرموز.
يعني قبل ما نتكلم على مسألة تحطيم الرموز كشخصيات كمؤسسات زي ما حضرتك أشرت، حتى في مسألة اختراع الشخصيات، يعني في ناس علشان دولة علشان ينتظر أن لها كيان
صح.
تخترع شخصية معينة تحسسك أن الشخصية دي كانت بتتميز بالقوة، يبقى ده دليل على قوة الدولة في هذا الوقت.
رامبو رامبو شخصية رمز. أنت تعرف أن رامبو اللي هو شخصية اللي تطلع في الأفلام الأمريكية الأفلام الأمريكية بتدي عايزة تدي انطباع أن الرجل الأمريكي لا يهزم لا يقهر لا يقتل، يعني يعيش هكذا أبد الأبدين. فهي لازم يطلع شخصية تيجي الطيارات تضربه بالصواريخ وتيجي الجيوش الهائلة ويجي مفرده يكسب الجيوش كثيرة، يهرب من التوربيد، يهرب من القنابل، يهرب من كذا، ما حدش عارف يموته. وهذا رمز للجندي الأمريكي أو رمز للدولة الأمريكية.
بترى حضرتك إن ده ممكن يصنع في غير يعني فينا إحنا شخصيا لما ولادنا بينبهروا
هو فعلا
في الشخصيات
طبعا
بيصنع فينا
طبعا.
حاجة.
وده دور نحن أن نبرز رموزنا، ما يبقاش رمز اللي عندي هو الرموز الغربية أيا كانت صحيحة أو مختلقة، وأنسى أن في تاريخي رموز هائلة مش ممكن بأي حال من الأحوال أحصيها عددا من كثرتها. رموز كلها فقط التصور في مجال الأخلاق، في مجال العلوم، في مجال الإصلاح،
في كل المجالات،
في المجال العسكري نفسه،
في كل المجالات،
في المجال العسكري، في مجال القوة. والله لما تيجي تتكلم على أحد الشخصيات الإسلامية في مجال الفتح والقتال هتلاقي أن عمل رامبو ده ولا حاجة بالقياس إلى ما حدث على أرض الواقع في حياة الفاتحين والقواد المسلمين.
يعني هذه القضية حضرتك لما تنظر إليها هذه النظرة إحنا عايزين نقول إنها بتفقد أو بتجعل أولادنا يفتقدون القدوة أو النظر للقدوة المسلمة، يعني دايما بيبقى متطلع للقدوة من الغرب في مجال العسكري، في مجال السياسي، في مجال العلمي، في مجال التأليف والابتكار.
دي مشكلتنا مش مشكلة الأطفال. يعني الأطفال عجينة لينة تشكلها زي ما انت عايز. هو
ولا على طول حاجه يعني خطوره ده على ان
خطوره كبيره
اولادنا لده.
نعم نترك اولادنا للتلفزيون او
للرموز اللي هي الوهميه اللي بيعملها الغرب،
بنغير طريقه تفكيرهم. بيطلع مع مرور الوقت ان هو منتمي الى الغرب اكثر من انتماء للاسلام.
نعم.
ان حاسس ان هو الغرب بتاريخه بواقعه بمستقبله افضل بكثير من واقع او تاريخ الامه الاسلاميه، وبذلك بينحرف فكره كله في اتجاه الغرب، ودي مسألة خطيرة.
طيب احنا عايزين بقى يعني يمكن عشان ننزل الموضوع برضو أرض الواقع،
أرض الواقع
عودتنا في مسألة القصص والحكايات المهمة اللي بتأثر فينا، يعني
نعم.
عايزين نشوف في واقعنا المعاصر الحقيقة والواقع السابق طبعا، يعني بتكلم الواقع بتاعنا ده ارتباطا بالماضي، في رموز أسماء موجودة في التاريخ زي ما حضرتك تفضلت في بداية الأمر، لأن إن المستشرقين عملوا كتب كبيرة جدا والتقط هؤلاء يعني أو العلمانيين والمنحرفين من المسلمين نفسهم القصة أو الخيط من المستشرقين دول في طعنهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن في هذه الرموز. فعايزين نشوف حضرتك شوية نماذج معينة كده، أنت ترى إنها شوهت جامد وكانت مقصودة فعلا أن تضرب هذه الرموز لهدف ما.
لعل من أشهر الأمثلة التي يعني تأتي إلى ذهني بمجرد ذكر جريمة تحطيم الرموز هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه شخصية هي بتقييم الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ثالث شخصية في تاريخ المسلمين أو في قصة الأمة بكاملها. طبعا اذا استثنينا منها الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيجي
في حديث والحديث صحيح مسند احمد بن حنبل رحمه الله يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وزن بالامه فرجح بهم، وده شيء طبعا طبيعي ان صلى الله عليه وسلم يرجح بالامه بكاملها. ثم وزن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بالامه اذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم فرجح بها او فوزن بهم.
نعم.
ثم وزن عمر بن الخطاب اذا استثني من الميزان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. نعم. فرجح بهم. ثم وزنت الامه بعثمان بن عفان فرجح بهم. يعني هذه شخصيه لو اتضربت انت بتقول ان الامه بكاملها راحت. الشخصيه ديت لوحدها احسن من الامه كلها اذا استثنيت ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ورضاهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم وثق فيه إلى درجة أن زوجه ابنته، فلما ماتت زوجه الثانية
قال لو كان
ولم تتحقق
لزوجناها عثمان،
ولم تتحقق لأي إنسان في تاريخ الإنسانية أن يتزوج ابنتين لرسول واحد،
عشان كده سموه
ذي النورين.
النورين بمناسبة واحد في التاريخ بقى يتقدم لوزارة الخارجية في امتحان فكتب له من هو ذي النورين هل صاروخ فضاء أمريكي.
طبعا التشويه التاريخي اللي اتكلم عليه. فهو بص ذو النورين زوج ابنتي رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ولما الزوجة الثانية تموت يقول له لو كان عندي ثالثة
لزوجناكها.
الكلام ده كان بيتم في سنة كام؟ الكلمة دي قالها رسول الله في سنة 9 من الهجرة، يعني في أواخر حياة رسول الله، يعني بعد 22 سنة خبرة بعثمان بن عفان.
نعم.
يعني مش مجرد لقاء عابر فقيم الشخصية وبعد كده انحرف زي ما بيقولوا أو كذا أو كذا. ده خبره 22 سنة ثم ذكر أحاديث في فضله رضي الله عنه وأرضاه.
ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم.
ورسول الله عليه وسلم وهذا أخبر به كل الإخوة المشاهدين والمشاهدات متابع بالوحي. يعني مش ممكن يطلق حكم من الأحكام على شخص من الأشخاص ويطلع الحكم ده فيه نوع من عدم الإصابة لكبد الحقيقة ويسكت الوحي. لابد أن ينزل الوحي ويكشف له قلب هذا الذي يتكلم عنه.
نعم.
فإذا تكلم هذا الكلام الطيب على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال إن هو رجل تستحي منه الملائكة. هذا تتخيل شخصية تستحي منها الملائكة. هذه الشخصية وصل فيها الطعن إلى درجة
مش طبيعي.
يعني. مستوى يعني راقي أعلى من عامة البشر. حقيقة لما تيجي تتكلم بقى وتقول نعمل كده استبيان، نمشي في الشارع أو نخش في أي مدرسة أي جامعة واسأل الناس إيه رأيك في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أقول لك والله ده ثالث الخلفاء الراشدين لو عارف المعلومة دي ممكن ما يعرفهاش. وبعدين يقول لك والله كان راجل صالح وطيب.
إذا في خلفاء راشدين
فهو إيه يقعد يشكر يعني شوية مقدمة.
نعم.
عشان بس يعني إيه يعني يبرد قلبه.
أقول لك كلمة لكن
لازم لها في آخر لكن
قبل ما تقول لي بقى حضرتك لكن هنخش على فاصل. دكتور راغب قبل الفاصل كنا بنقول على قضية موجودة عندنا دايما، أنا بحب تثني على حد بس عايز تخبط في الآخر فتقول ده ابن حلال وكريم وطيب لكن دي جايب عليها بلاوي.
نعم صحيح.
فعايزين نوصل كلامنا عن عثمان بن عفان. حاجة قلت إن أي حد تسأله هيقول لك ده تلك الخلفاء الراشدين وراجل طيب وأنفق وعمل بئر روما إذا كان عارف المعلومات دي. أيوه. وهيقول بعد كده
لكن. لكن. لكن 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 دي بيقولها ليه؟ لكن دي بيقولها للأسف الشديد، وده كلام بقوله يعني على يعني وأنا واثق منه لأن قرأته بنفسي، لأن لكن ديت موجودة في كتب الدراسة لكل الأطفال من سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي أو خمسة ابتدائي ومرورا بالمرحلة الإعدادية ثم الثانوية ثم في الدراسات الجامعية المتخصصة في جانب التاريخ. لكن يقول لك إنه كان يوالي أقاربه. كان ينفق من بيت مال المسلمين على أقاربه. أنا عايزك تتخيل انك انت بتصف شخصية ايا كانت هذه الشخصية، سيبك منها من خلفاء الراشدين او زوج ابن تيرس عليه السلام او من الصحابة بصفة عامة، شخصية بصفة عامة بتقول ان هو يتصرف في اموال البلد لحسابه او ان هو ينفق على اقاربه ويوليهم المناصب دون غيرهم. ايه رأيك في الشخصية ديت؟ هذه شخصية في غاية الانحراف، يعني انت مش ممكن تقبلها على نفسك.
دي ما تجيش 2008
ما تجيش في هذه لو في الزمن ده لو احنا عايشين ده تنكر على هذه الشخصية هذا الامر. ما بالك لما يكون هذا الطعن وهذا هذه الاتهامات في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انا اقول هذه الكلمات، اقول ان هو ينفق مال بيت مال المسلمين على اقاربه وهو الذي انفق ماله هو شخصيا على كل المسلمين واشترى الجنة كما يقول ثلاث مرات لما وسع البيت النبوي. المسجد النبوي ولما اشترى بئر الرومة ولما جهز جيش العسرة في تبوك. يعني هذا كله يقول اشتريت الجنة حرام كمان. لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بالجنة وعدا صريحا. انا عايز اي حد ممن اتهم او تكلم على عثمان بن عفان يقول لي يا ترى ايه مصيره هو هذا الذي يتكلم. يعني ترى انت احنا عرفنا
النبي قال عن
عثمان الجنة ولا نار
صنع بعد اليوم
مش عارف. انما هو سيدنا عثمان بن عفان قال له صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قال عثمان من اهل الجنة تصريحا. وفي اكثر من رواية يذكر انه يدخل عليكم رجل اهل الجنة كان الثالث فيهم
سيدنا
عثمان ابن عفان.
فانما عليك نبي وصديق
وشهيدا وبشره بالشهادة. وهذا اكثر من ان يحصى يحتاج درس كامل لسيدنا عثمان. بس انا عايز اقول لك شوف التطاول وصل لمين. وصل لثالث الخلفاء الراشدين اعظم ثالث شخصية في الاسلام من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومش هتتكرر في التاريخ.
واحد يا دكتور راغب يعني ايه يعني احنا عارفين ان الشيعة عليهم موقف متأزم جدا مع سيدنا عثمان ودائما ما ينعتونه باوصاف لا تليق. هل ترى الموضوع سياسي فقط؟
هو الحقيقة لما تيجي تراجع برضو الروايات التي طعنت في سيدنا عثمان هتلاقي مرجعها ما كانش 90% فممكن 100% من مصادر شيعية. وتسربت الى كتب اهل السنة زي ما قلنا في حلقة سابقة عن موضوع الطبري ودخلت في داخل الكتب يعني اهانات كثيرة جدا من منطلق مذهبي او سياسي او مصالح معينة. عشان كده هتلاقي الطعن في سيدنا عثمان هتلاقي الطعن في سيدنا عمرو بن العاص.
طب احنا بمناسبة يعني عايزين برضو مرورا عشان احنا سيدنا عثمان يحتاج حلقات وحلقات نتكلم في هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. سريعا كده سيدنا خالد سيدنا عمرو بن العاص سيدنا معاوية وقضية الفتنة.
صحيح قضية الفتنة طبعا من اكبر القضايا التي يعني لعب فيها المزورون والمشوهون بشكل يعني مكثف لدرجة تصبح اكثر من المتوقع اكثر من مما تعرف من الحقيقة. سيدنا خالد بن الوليد ليه الناس زعلانة منه؟ لان سيدنا خالد بن الوليد هو اللي دخل الاسلام لكل العراق وكل فارس او اجزاء كبيرة من فارس ومعظم بلاد الشام. فشخصية محورية في التاريخ الإسلامي. لو ضربت لك الشخصية ديت يبقى أنا هديت لك معظم الفتحات الإسلامية. كذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أدخل الإسلام في فلسطين وفي مصر. واحسب كده معايا الحسبة ديت. هذا الرجل ومن معه طبعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فتحوا هذه البلاد كلما قام رجل أو مرأة أو طفل بعمل خير في فلسطين أو في مصر على مدار القرون المتتالية وليوم القيامة يضاف إلى حسناته
عمرو بن العاص.
تخيل أنت حجم الحسنات التي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إذ أدخل كل هؤلاء في دين الله عز وجل. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول ونسمع هذه الكلمات ونحطها في ودننا عشان نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه وهم بيقولوا إيه على سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. شوف الكلام دي.
يعني عايز حضرتك جزاك الله خيرا ان احنا بنحط ميزانين غير متكافئين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام مغرض صاحب نزعة عصبية صاحب مصلحة سياسية صاحب هوى صاحب بحث عن لقمة عيش او مال او سبوبة بمفهوم الولاد.
يعني في ناس والله اكل عيشها الشتيمة في الاسلام اكل عيشه ان هو يطعم في الاسلام والمسلمين. ولو التزم يبقى بالنسبة له راحت عليه. لان هو يعني كتاباته كلامه حواراته كلها يعني سباب في الاسلام.
ده بيقودنا الحقيقة برضو الى شخصية محورية جدا يمكن كثير من جرائد المعارضة الموجودة في المجتمعات العربية لم يكون أصحابها أصحاب هوى زي ما حضرتك تفضلت وقلت. الشخصية دي تقريبا بيهدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها ألا وهي شخصية أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه
وأرضاه. هذه قضية خطيرة جدا لأن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر من روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الأحاديث وروى أكثر من 7000 حديث كاملة وأحاديثه تزخر بها كتب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من كتب الصحاح والسنن والمسانيد. كل المصادر لا يخلو كتاب بل لا أبالغ إن قلت لا تخلو صفحة من ذكر أبي هريرة رضي الله عنه. إذا طعنت في أبي هريرة فمعنى كده أن أنت وقعت تقريبا ربع السنة أو تلت السنة أو حسب الكتاب وعدد الروايات التي جاءت فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكده أنت مش بتتهم أبو هريرة واقع الامر انك بتتهم السنن المطهرة. تتهم السنة النبوية. والبخاري الذي نقل عن ابي هريرة يصبح مطعونا فيه اذا طعن في ابي هريرة. وكذلك مسلم وكذلك احمد وكذلك غيرهم وغيرهم.
ما احنا حطمنا كل اللي قام على هذا الرمز.
ليه الشيعة يضربوا في السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ السيدة عائشة لوحدها روي اكثر من 4000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو هريره رواه اكثر من 7000 حديث، وهتلاقي الشخصيات ديت شخصيات غير مقبوله بالمره عندهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روي برضه اكثر من 4000 حديث، تلاقيه برضه شخصيه يطعن فيها ويتهم بالضعف ويتهم بموالاه الحكام وموالاه السلطان ويعني تشجيع المسلمين على ان يقوموا ببيعه غير حقيقيه او بيعه ظالمه، ويتهم باشياء كبيره جدا. اتهام هؤلاء ليس اتهاما لاشخاصهم،
نعم،
وليس طعنا في مجرد رمز عابر كان موجود في مرحله من مراحل التاريخ ومات وانتهى.
احنا بنطعن في الدين،
طعن في الدين بكامله.
نعم،
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم ينقلوا لنا السنة المطهرة فقط، بل هما هو أكثر من ذلك، عارف، نقلوا القرآن الكريم. يعني لما أجي أطعن أنا في هؤلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبش القرآن بإيديه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيملل الصحابة، والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد الصديق من صدور الصحابة من الأوراق من الألواح العظام من كذا وكذا لحد ما تجمع في الآخر الكتاب العظيم. إذا أنا طعنت في هذه الرموز التي جمعت القرآن الكريم، ما أدراني أن هذا القرآن الكريم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
أنت في التواتر نفسه
أقول أن هذا والله ما كذبوا، كما كذبوا في قضية كذا وكذا وكذا، كما كذبوا في قضية الخلافة، كما كذبوا والله اختاروا بعض الآيات بما يناسب هواهم، تركوا بعض الآيات، ويصبح الطعن في الدين بكامله، في القرآن، في السنة المطهرة، في الرموز، في التاريخ، في الواقع. هكذا لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم الأمة الإسلامية.
يعني أصبح الإسلام في نهاية الأمر عرضة لمسألة الشد والجذب والأخذ والرفض، وأقبل ده وأرفض ده على حسب هوايا.
نعم.
من مسألة أن أنا طعنت في هذه الرموز التي نقلت إلينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
طب إذا كان هذا الطعن يا دكتور راغب على مستوى الأفراد، إحنا قلنا برضو يعني إحنا ما زلنا بنعمل زي سبوتات كده بس بننعش أذهان الناس دون الدخول في التفاصيل قوية، كيف ترى الطعن في المؤسسات نفسها؟ يعني إحنا لما ننظر إلى دولة زي الدولة الأموية،
نعم،
دولة زي الدولة العثمانية، لغط كثير في هاتين الدولتين عن مسألة سفك الدماء والظلم والمحاباة والقتل والبغي والفساد والرشوة والانحراف، كل ده بالتحديد اتركزوا فيه قوي، مع ان بعض الناس عظمت الدولة الفاطمية جدا عشان عملت مولد النبي وعملت حاجات فيها روحانيات زي ما بيقولوا، والقصص اللي حصلة اللي بنشوف كثير منها في المبتدعات بعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
انا عايز اوري لك ازاي التاريخ بتاعنا متشوه، وانا الكلام ده طبعا كل مشاهد ومشاهدة يراجع كده خلفياته عن التاريخ الاسلامي واللي درسه في المدرسة وفي الجامعة وفي الاعلام، ويشوف الكلام اللي انا بقوله دلوقتي كيف يتوافق مع هذه الحقائق. ليه الدولة الأموية بالذات والدولة العثمانية هم أكثر دولتين طعن في تاريخهما؟ لازم نسأل نفسنا اشمعنى الدولة الأموية. أولا الدولة الأموية هي دولة من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، لعل المساحة التي شغلتها الدولة الأموية أو الخلافة الأموية لا يمكن أبدا أن تخطر على ذهن إنسان. لما تيجي تراجع الخريطة على الدولة الأموية تلاقي أنها بتشغل مساحة من الصين، من بلاد ما وراء النهر، يعني بعد يعني تقريبا في غرب الصين، الى المغرب الاقصى، بل والى الاندلس. يعني دولة بتحكم نص اسيا تقريبا، بتحكم شمال افريقيا كله، بتحكم اجزاء من اوروبا، دولة واحدة بقائد واحد بخليفة واحد، شيء طبعا مهول، وهي الدولة التي تمت فيها الفتوحات العظيمة بكاملها. الدولة العثمانية هي اللي فتحت شرق اوروبا بعد ذلك، يعني فتحت بلغاريا، فتحت ألبانيا، فتحت البوسنة والهرسك، فتحت كوسوفا، فتحت المجر، فتحت تشيكوسلوفاكيا، كل يوغوسلافيا بكاملها، كل ديت كانت مساحات في داخل الدولة العثمانية. لما يجي الغرب يبص أو المستشرقون أو الذين يكرهون الإسلام بصفة عامة من اليهود أو غيرهم، عندما يحللون التاريخ الإسلامي يحب يضرب في هذه الرموز، هذه الدول الضخمة القاهرة التي انتشر في عهدها الإسلام وانتشر فيها الدين
وتوسعت
الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا. الدولة الأموية كان في زمنها موجود ما يسمى بالصوائف والشواتي. الصوائف يعني المعارك أو الجيوش التي تخرج في الصيف، والشواتي التي تخرج في الشتاء، يعني كل صيف او شتاء في كل سنه في فتوحات اسلاميه،
دي زي رحلات
قريش بالظبط. شيء طبيعي جدا ان عندنا فتوحات اسلاميه في عهد الدوله الامويه وكذلك في عهد الدوله العثمانيه.
والدوله العثمانيه اعتقد برضو ما كانش يعني ذاكره حته ارتباطها بقضيه فلسطين
كانت في منتهى القوه
واليهود،
يعني ما احتلت فلسطين حقيقه الا بعد سقوط الدوله العثمانيه، الا بعد ضرب رمز الدوله العثمانيه واقناع العالم ان الدوله العثمانيه كانت محتله للعرب، وان الخروج من الدولة العثمانية هو خروج من الاحتلال، ودايما يذكر الدولة العثمانية كالاحتلال التركي، ونسوا انها كانت خلافة قوية حكمت المسلمين 600 سنة. 600 سنة شيخ خالد، احنا بنتكلم على تقريبا تلت التاريخ الاسلامي او اكتر من تلت التاريخ الاسلامي في دولة واحدة، لما يضربها لك خلاص ما عادش عندك تاريخ. يبقى الدولة الأموية الدولة العثمانية، وتيجي على النقيض يكلمنا في الدولة الفاطمية، وأنا أقول من هذا المكان الدولة الفاطمية هي دولة خبيثة فاسدة من أشد الدول خبثا في تاريخ المسلمين. حكمت مصر 200 سنة، قهرت علماء السنة، قتلت منهم الكثير. الأزهر بنفسه أنشئ لتشويه السنة النبوية ولتحريف الدين وتحريف الإسلام، لولا أن الله عز وجل أراد أن يجعل كيدهم في نحورهم فقلب اتجاه الأزهر وجعلوا لنصرة الإسلام والمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام بالأزهر وبغيره من المؤسسات الإسلامية الكبرى. لكن شوف قد إيه انطباع الناس سلبي على الخلافة الأموية وعلى الخلافة العثمانية، وقد إيه انطباعهم إيجابي جداً على الدولة الفاطمية. العبيدية الفاطمية، طبعا هي ينتسبون زورا إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي لا تنتسب لها،
فاطمة الزهراء بنت النبي، فبيتخيلوا إن بقى يعني
يدغدغوا عواطف الناس بهذه الكلمات.
وأنا قصدي أقول لحضرتك هي دي اللي أنت بتقوله، جزاك الله خيرا، في حتة العواطف يعني استطاعوا يلعبوا على عواطف الناس كتير جدا، فاخترعوا أعياد وموالد ودرويشة
بالبيت وآل البيت وهم أشد الناس تزويرا للتاريخ وتحريفا للدين، وتاريخهم فيه من التعامل مع الصليبيين والتعامل مع التتار والخيانات للمسلمين وقتل علماء السنة وقادة السنة بشكل بشع. لأنت لا تتخيل، حتى يعني الانحرافات العقائدية قد تصل إلى درجة تأليه الحاكم، لدرجة أنت تعرف الحاكم بأمر الله شخصية كبيرة جدا في التاريخ، وفي ناس كتيرة يعني تجعله من العظماء الذين بني في عهدهم كذا وكذا وكذا من الآثار والمساجد. وهذا الرجل كان يخاطبه الشاعر بقوله: شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. انظر لأدي مدى الكفر الذي كان عندهم. هذا كان واقع الدولة الفاطمية. فواضح أن ضرب الرموز مقصود، وأن تعظيم رموز أخرى فاسدة مقصود، ولازم علماء المسلمين وعامة المسلمين ياخدوا بالهم من قضية التاريخ ده.
جزاك الله خيرا على هذا الإيضاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يفقهنا في ديننا وفي تاريخنا، وأن نعيد النظر مرة أخرى في قراءة التاريخ وفهم التاريخ لنا ولأولادنا، عسى أن تتبدل هذه المغلوطات التي استقرت في أذهاننا. أيها الإخوة الأحباب، جزاكم الله خيرا، وعلى وعد بلقاء مع الدكتور رغد سرجاني في حلقات قادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.